ليالي الخير تجمعنا، بكم طابت ليالينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في زاد الليالي. رمضان هل بوافر الخيرات، يهدي لنا الآمال والبركات، يحيي القلوب بهدي رب راحم، ويمدنا بالنور والنفحات.
شهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. موسم جديد ولقاء جديد يتجدد معاكم في برنامجكم زاد الليالي. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نتحاور حول العلاقة بين الصيام والقرآن، ويشاركنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور سلطان ابن بدير العتيبي، رئيس قسم علوم القرآن في جامعة جدة. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور سلطان وكل عام وانتم بخير.
حياكم الله وكل عام وانتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعاتكم وطاعات إخواننا المشاهدين والمشاهدات.
اللهم آمين. نتكلم اليوم ونتحدث حول علاقة الصيام بالقرآن، يعني هذه العلاقة الوطيدة، نزول القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، والعلاقة الكبيرة ما بين القرآن والصيام، فحدثنا عن هذا الجانب أولا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. العلاقة هذه منثورة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وأشهر هذه الآيات قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان.
هذه الآية فيها إسرار بلاغية عجيبة وإيماءات معنوية فريدة. أولا، يقول ابن كثير رحمه الله: كل الكتب السماوية نزلت في رمضان، ليس فقط القرآن، لكن الكتاب الوحيد الذي حفظ منذ نزوله في رمضان هو القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فازداد رمضان خيرية وقيمة بنزول القرآن فيه، لذلك كانت هذه الآية في سياق مدح رمضان. شهر رمضان ما به؟ الذي أنزل فيه القرآن، فكأني أمدح شهر رمضان غير ما فيه من المدائح والمنائح بنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن،
كأن دكتور القرآن رمضان ازداد رفعة ومكانة بارتباطه بالقرآن.
نعم، هدى للناس. الآن هذا هو التعليل، هدى للناس وبينات، الكلام عن القرآن هو آخر مذكور، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعدها انتقل الحديث: فمن شهد منكم الشهر
فليصوم.
فالآن انتقل الحديث إلى أحكام الصيام، لكن الآية المصدرة هذه هي تتكلم عن قيمة شهر الصيام الإضافية غير ما فيه من المدائح والمنائح، وهو نزول القرآن فيه. لذلك كما تعلمون نزول القرآن متى كان في رمضان؟ هل هو نزوله يعني إلى اللوح المحفوظ ثم نزوله حسب الأحداث والوقائع، أم قول الحقيقة أميل له كثيرا بعد بحث وتحري، أو نزوله ابتداء نزوله في شهر الصيام في شهر رمضان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في غار حراء، هنا بداية النزول القرآني، بعده بدأ نزوله حسب الأحداث والوقائع. هذا القول طبعا أميل له كثيرا بعد بحث وتحري. فأول ما نزل القرآن في ليلة القدر في غار حراء في جبل النور في رمضان على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك يعني النزول هذا كان له فضل وخيرية كبيرة لشهر رمضان، وأيضا خيرية كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرية كبيرة لليلة القدر نفسها، كانت من أعظم الليالي.
تستطيع أن تقول هي خيرية الزمان والمكان، الزمان رمضان والمكان مكة الكعبة البيت الحرام.
طيب دكتور، بما أن رمضان امتاز بارتباطه بالقرآن فكأن علت مكانته، هل العلاقة كل من اتصف بالقرآن وتعلق به يعني يرتفع شأنه يا دكتور؟
بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، من أخذه رفع الله به ومن تركه وضعه الله. لذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، من إجلال الله إكرام حامل، إكرام ذا الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن، حامل القرآن. إذن هذا أيضا من الرفعة في هذا الشهر. لذلك أيضا حتى في الآيات الأخرى التي تتحدث عن نزول القرآن في رمضان، من أشهرها كما تعلمون: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة إيش؟
القدر.
القدر في رمضان. إذن هذه الآية تبين العلاقة بين رمضان، بين الصيام وبين القرآن. وسورة القدر كما تعلمون: إن أنزلناه
في ليلة،
أي القرآن في ليلة القدر. لكن السؤال الذي أريد أن أسألكما عنه،
الحين شوف الحين نتحول الحوار، نتحول الحوار.
إيش رأيك نقهويك وتعفينا من السؤال يا دكتور؟
قهوي شيخ.
طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة
القدر.
أنزلنا ماذا؟
أنزلنا القرآن.
طيب ما الذي يثبت أنه القرآن؟
الآيات، يعني إن أنزلنا، إن أنزلناه في ليلة مباركة أيضا القرآن.
وهذا السؤال: لماذا عبر في هاتين الآيتين بالمضمر عن المظهر؟ يعني الضمير يفهم منه أن المنزل هو إيش؟
أنا
هو القرآن.
نعم. أنا بحيل السؤال لأبو عمر إن شاء الله بيجاوب.
يعني قال الله: إن أنزلناه في ليلة القدر. كل مسلم وكل طفل يفهم أن المراد بالمنزل هو إيش؟
القرآن.
لكن لما لم يقل الله: إن أنزلنا القرآن في ليلة القدر، أو أنزلناه، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة؟
يعني لماذا لم يذكر الله القرآن صراحة؟
نعم، ذكر المضمر عوضا عن المظهر، لأنه أعرف معروف وأعظم منزل وأكرم منزل، فهو معروف
فلا يحتاج إلى تعريف.
معروف،
مثل ما يقال: المعروف لا يحتاج إلى تعريف.
نعم، لكن ثمة آيات يعرف المضمر من خلال السياق، والسياق يعرف بالسباق واللحاق، بالآيات التي تسبقه والآيات التي تلحقه، كقوله تعالى: كل من عليها فان. عليش
على الأرض.
الأرض، لكن هذا يعرف بالسباق وباللحاق. أما في هاتين الآيتين التي تتحدث عن نزول القرآن، فهو أشهر منزل وأحفظ منزل، لأنه لم يحفظ غيره. مع أن ابن كثير ذكر أن سائر الكتب السماوية أيضا أنزلت على أنبياء الله في شهر رمضان، لكن القرآن له خصيصة أخرى، أنه لم ينزل في رمضان عموما، إنما أنزل في أثمن ليلة في رمضان، وهي ليلة
القدر.
ليلة القدر كان بإمكان الله أن ينزل القرآن في أي ليلة، لكن ليلة القدر على قدرها بقدر هذا القرآن الذي ابتدأ نزوله فيها،
فهذا تشريف معنى هذه الليلة.
إذن التشريف ليس لرمضان عموما فقط، ولكنه لرمضان عموما ولليلة القدر خصوصا. وأيضا الارتباط بين الصيام والقرآن، أن جبرائيل عليه السلام كان يراجع القرآن مرة في كل رمضان.
يعني كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة واحدة.
لماذا هذه المدارسة في رمضان؟ هي العلاقة بين الصيام والقرآن، وبين رمضان والقرآن. حتى كانت السنة التي كانت آخر رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرسه جبرائيل القرآن
مرتين.
والأخيرة هي التي تسمى العرضة الأخيرة، التي استقر عليها القرآن إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة.
التي حفظت من الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون. إذن هذه علاقة وتيدة وطيدة بين القرآن وبين رمضان. هناك أيضا علاقة غيبية.
إيش تقصد بالعلاقة الغيبية؟
العلاقة الغيبية، لو حشدت كل دعاة العالم الإسلامي على أن يرغبون أو يرغبوا شباب المسلمين على الحرص على وردهم، ما استطعت أن ترغبهم كما يرغبوا في شهر الصيام. ترى الناس بعد صلاة العصر في المساجد
مقبلين.
مهما حشت من الدعاء والإعلام لن يستطيعون. هي علاقة غيبية سماوية. لما للقرآن من ارتباط بشهر الصيام؟
اليوم أنا كنت أتأمل دكتور بعد العصر، يعني صراحة منظر يعني يشدك، إقبال الناس على القرآن، وكل يعني أخذ مصحفه وبدأ يتلو، وأنا وقفت متأملا قلت يعني ما السر، ما اللذة الذي وجدوها وانهمكوا يعني مع هذه المصاحف وانقطعوا عنها يعني الدنيا ونهلوا من هذا القرآن؟
هذه هي العلاقة الغيبية السماوية الإلهية. يرغب الناس فجأة في هذا الشهر في القرآن، لأن العلاقة وطيدة وتيدة بين القرآن وبين الصيام. علما أن قراءة القرآن والترغيب فيها في القرآن ورد على الأكثر في الليل: يا أيها المزمل قم الليل
إلا قليلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن
ترتيلا،
كان هذا في الليل. لذلك هو أصلا من الأخطاء عندنا دائما هو حصر رمضان في النهار،
في النهار نعم، وحي القراءة بالذات.
لذلك أحيانا نقبل على الطاعات في النهار ونقع في بعض الذنوب والمعاصي وجوارح الصيام في الليل،
وهذا مشاهد.
كأن الفطر هو انقضاء الصيام، بينما شهر رمضان ليل ونهار، لم يكن نهار فقط.
وهذا مشاهد، يعني أكثر الناس يعني يكتفي بقراءة النهار أثناء الصوم، فإذا أتى الليل رب لا يفتح مصحفه.
هذا أكثرنا يفعل هذا. والحقيقة أن لابد أن نقرر في أنفسنا وفي نفوس أبنائنا ومن حولنا أن شهر رمضان ليل ونهار، ليس نهار دون ليل. لكن إقبال، لذلك شيء أنا الحقيقة دائما أريد أن أنبه عنه: بعض الناس يغمز المقبلين على المساجد والقرآن بشيء لا يليق، وكأنه وصي عليهم أو مسيطر عليهم. فإذا رأى شابا يقرأ القرآن قال: القرآن ترى في كل الشهور. هو قد يريد الخير، لكن هذا أسلوب أعوج
منفر.
نعم، أو يقول: ما شاء الله نراك في صلاة المغرب سنة كاملة ما رأيناك. طيب الحمد لله رأيته. المفروض هذا الموقف يستثمر في التشجيع والتحفيز، ليس في التثبيط والتحبيط، وكأن هذا الشاب الذي أقبل في رمضان يعير بإقباله في رمضان وبإقباله على المسجد وبإقباله على الصيام. بالعكس، المفروض يشجع ويستثمر من هنا إلى باقي العمر. أما أن يقول: يا عباد رمضان لا نراكم، هذا أسلوب ليس نبوي،
أسلوب
ولا يليق، ولم يؤثر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب عبد الله بن عمر في قيام الليل، كيف رغبه؟
نعم الرجل،
أثنى عليه.
نعم.
قال: نعم الرجل عبد الله لو كان
يقوم من الليل.
قال ابن عمر: والله ما تركت قيام الليل بعدها. أول ما قال ماذا؟ نعم الرجل،
أثنى على عبد الله.
إذا رأيت اليوم أحد مقبل على المسجد، ولا يعني بنات مقبلات على صلاة التراويح في المسجد، هذا للأخوات الكلام. وإذا رأيت شاب قل: نعم الرجل، هذا أسلوب النبي، ونعم أنت في المسجد، ونعم
والله هذا شهر الصيام وهذا شهر القيام، وتمدحه وتثني عليه
وما تعلم هذا قد الذي لا ترى في المسجد، ربما عمل عملا من كفالة يتيم أو غيره يعادل كل صلواتك في المساجد. فأنا أقول الموضوع هو توسط واتزان، وسطية واعتدال، حتى في أمر الدعوة إلى الله. كفى تجريح، كفى تثريب، كفى تعيب. الهدي النبوي: بشروا
ولا
تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هذا هكذا قال الرسول: نعم الرجل عبد الله، ونعم. فهذا هو المطلوب اليوم أن نستثمره في هذا الشهر.
شيخنا، في الآن وسائل التواصل، أو خلينا نقول الأجهزة الإلكترونية، الآن لما يكون في يد الإنسان والعبد هذا الجهاز، يتنقل ما بين البرامج ويتنقل ما بين وسائل المنصات التواصل وكذا، وبحمد الله وفرت بعض البرامج وبعض التطبيقات يعني تسهل على الناس الوصول مثلا إلى القرآن الكريم، مثل تطبيق سورة. هذا التطبيق اللي كان ما شاء الله تبارك الله له أصداء كبيرة لما فيه من ميزات كبيرة جدا في يعني معرفة القرآن وقراءة القرآن وتفسير القرآن. فلو تكلمنا عن الموضوع مثلا عن تطبيق سورة أولا، والشيء الثاني عن استخدام الجوال في شهر الصيام.
بالنسبة لتطبيق سورة، اليوم هي الذكرى الأولى لانطلاقه، ابتدأ في رمضان الماضي،
مرت سنة عليه
وأضيف للتحديثات اليوم فريدة كالتفسير المصور، أي معنى في القرآن يعبر عن صورة، ما عليك إلا تضغط على التفسير المصور فيظهر لك يعني هذه الصورة، وتطبيق باللغات بالفرائد بالمراجعة، تطبيق فريد جدا وتنزيل السهل يعني. فأنا أنصح كل من يسمعنا الآن أو يشاهدنا ينزل هذا التطبيق، ففيه فرائد وغرائب وعجائب لم يسبق إليه. يقوم عليه مركز تفسير، نخبة من العلماء والتقنيين يقومون عليه، وهو الحقيقة كل يوم يزيد يعني تنزيله، وكل يوم يزداد تحديثه وبرامج وصور ومواقع وأشياء عجيبة يعني في هذا التطبيق. فالحقيقة الذي لا يطلع عليها أعتقد أنه خسران شيء،
فقد شيء كثير يعني.
فقد شيء كثير، ولا برامج القرآن كثيرة جدا، لكن هذا التطبيق أتوقع أنه جمع كل المتناثر في هذا التطبيق الجيد، فجزا الله خيرا كل من عمل عليه ونشره وأنفق عليه وبذل له.
اللهم آمين.
ولعله إن شاء الله من العمل الصالح.
آمين. جزاكم الله خير أنتم شيخنا على حضوركم الجميل وعلى إطلالتكم البهية وعلى إضافتكم وإثرائكم في هذه الحلقة.
جزاك
مرة الوقت سريعا، الحديث دائم عن القرآن يعني لا تكفي لا حلقة ولا دقيقة ولا دقيقتين.
الحمد لله.
فشكرا لك دكتور سلطان على حضورك.
حجة لنا لا علينا يا
طيب مشاهدين الكرام، فاصل قصير وبعده إن شاء الله نواصل معكم حلقتنا في زاد الليالي، فابقوا معنا.
بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وجاء في الحديث أنه كان أكثر دعائه، وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعاء جعله معه. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة الجنة. فالزم هذا الدعاء وداوم عليه، فإنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة.
كتاب الله ربي قد حماه بقراء وحفاظ ثقاتي، فيا من قد سعيت إليه حفظا فسر نحو العلا قبل الفوات، وأخلص نية لله تسمو ولا تعجل تحلى بالأنات. خذ القرآن عن شيخ مجيد وسابق للعلا والصالحات، تذكر في السياق وفي المعاني ولا تغفل عن المتشابهات، وخصص مصحفا أعر اهتماما لحفظك والأمور الواجبات، تعاهد ما حفظت وكن حريصا وراجع بالعشية والغدات، تمعن واربط الآيات واحرص على التفسير تحظى بالثبات، وشمر إن أردت العز وابذل له الأسباب لا تك في سباتي وما نيل الأماني بالتمني فبالإقدام تلقى الأمنيات وأختم بالصلاة على نبي أتانا بالهدى والمنجيات أتانا بالهدى والمنجيات.
سورة الفاتحة سورة مكية آياتها 7، وهي أفضل سور القرآن، أهميتها عظيمة وفضائلها كثيرة، يرددها المسلم في صلاته كل يوم وليلة 17 مرة على الحد الأدنى، وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن، وإلى غير حد إذا هو صلى متنفلا غير الفرائض والسنن. وفي السورة من كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة وبطلان كل صلاة لا تقرأ فيها. اشتملت الفاتحة على معاني القرآن كله، حيث تضمنت العقيدة والعبادة والمنهاج، ولهذا سميت بأم القرآن. لعظيم فضلها وشرف مكانها كثرت أسماؤها وتعددت أوصافها، فهي فاتحة الكتاب وسورة الحمد والسبع المثاني والشافية والكافية. من خصائصها أنها ركن من أركان الصلاة، فلا تقام بغيرها ولا تصح إلا بها. اشتملت على أنواع التوحيد 3: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جمعت بين التوسل إلى الله بحمده وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. اشتملت على جميع معاني الكتب المنزلة. من فضائلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فاتحة الكتاب، حيث اجتمعت معاني الكتاب.
بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في زاد الليالي. لازلنا نتحدث في هذه الليلة الرمضانية الجميلة القرآنية مع القرآن نتحدث. والآن باسمكم جميعا نرحب بمعلم وطالبه، المعلم معتصم بن حسن والطالب مصطفى مهند بن مصطفى. الله يحييكم في زاد الليالي.
الله يحييك.
نتكلم عن، طبعا بما أنك معلم ومع الطالب يعني ما شاء الله تبارك الله تكامل رائع وجميل، نتكلم عن طرق الحفظ القرآن. يعني أنت كمعلم ودنا تتكلم معنا وتحدثنا عن طرق حفظ القرآن الكريم.
طبعا طرق حفظ القرآن الكريم يعني نذكر لكم كذا طريقة. الطريقة الأولى مثلا تكرار الآية الواحدة 20 مرة أو 15 مرة في البداية، تسمع 20 مرة أو 15 مرة، ثم يكررها نفس هذا 10 مرات أو 11 مرة، يكررها نظرا، هذا الآية الأولى، ثم ينتقل للآية الثانية ونفس الطريقة، ثم يربط الآية الأولى مع الآية الثانية بحيث أنه ما تضيع منه. يعني يكرر الآية الأولى 20 أو إلى 15، ثم يعني على حسب قدرة الطالب. يعني في طلاب يحتاج تكرار أكثر، في طلاب تكرار قليل. 10 أسطر، السطر الأول 10 مرات، السطر الثاني 10 مرات، ثم يربط بينهم يكرر الاثنين مع بعض 10 مرات، وهكذا إلى مقدار الطالب. يعني إذا كان يحفظ نص صفحة يكرر هذه النص صفحة بعد ما ينتهي منها 15 مرة أو 10 مرات، ثم يعرض عند شيخه، وبهذا يكون طريقة جدا ممتازة.
في البداية يعني يسمع المقطع 10 مرات؟
يسمع المقطع 10 مرات، طبعا يختلف هذا من طالب إلى طالب. في طالب يعني اللي متعود يحفظ دائما
سريع،
ممكن يحفظ يسمعها 3 أو 4 مرات تكفي. أما الطالب اللي هو جديد لسه لازم
يعني يمرن الذاكرة.
ليش؟ ممكن يحفظ بطريقة خاطئة، يعني ممكن يحفظ الطالب الكلمة يقرأها بطريقة خاطئة ويكررها 20 أو 25 مرة، ثم يذهب إلى شيخه ويقرأ عليه فيرد الشيخ مرة واحدة،
يعدل الخطأ، يعني يحفظ على خطأ، يعني
يحفظ على خطأ. يذهب عند الشيخ ويسمع، الشيخ يرد ويقول له الكلمة هذه خطأ، فيرجع مكانه يكررها 5 مرات أو 6 مرات، ثم يرجع مرة عند الشيخ ويعدي. ولكن هو كررها قبل كذا 20 أو 25 مرة في البيت، يعني كرر بطريقة خاطئة،
ممكن أن يقع في نفس الخطأ مرة ثانية لأنه حفظ 20 مرة.
يقع فيها مرة ثانية. ليش؟ لأنه كررها أكثر من مرة. أما عند الشيخ لما عدل له كررها 5 مرات 6 مرات، فالسماع مهم جدا.
طيب هل فيه فرق ما بين أن الطالب يتعلم على يد شيخ وعلى يد معلم، أو يتعلم في البيت عادي يقول أنا عندي مثلا مصحف وبحفظ خلاص؟
يفرق.
إيش الفرق؟
عند الشيخ، الشيخ يعني في القرآن يعني أتى إلينا بالمشافهة، ممكن أنا أسمع عن طريق راديو أو عن طريق يوتيوب وأقرأ، ممكن في أخطاء ما يعني ما تبان معي، لكن تبان أمام الشيخ.
طيب إحنا مدام عملية التكرار والحفظ، معنا أحد الحفاظ مهند مصطفى، جد ترحيب فيك حبيبنا. طب أنت يعني نريد أن تنقل للمشاهدين طريقة حفظك القرآن.
أول شيء لما أبدأ أحفظ، أول شيء أسمع.
تسمع المقطع؟
إيه، وأسمع المقطع، أسمع مرة مرتين 20 على حسب المقدار، إما يكون صفحة أو نص صفحة، ومن ثم أبدأ أكرر.
أول ما بدأت كم كان مقدار الحفظ اللي بدأت فيه؟
أول بدأت ب5 أو 4 أسطر، ومن ثم إلى الآن صفحة أو صفحة ونص أحيانا.
طيب الحين ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت تحفظ من القرآن ما شاء الله، قلت لي تقريبا 20 جزء من القرآن ما شاء الله تبارك الله، أسر الله أن يتمم لك على خير يا رب. يعني من اللي يحفزك يعني لقراءة القرآن ولحفظ القرآن؟
الوالدين هم الحافز الأول لحفظ كتاب الله، هم اللي يشجعوني دائما يحفزوني، هم اللي كان هو بدايتي، هم اللي دخلوني لحلقات القرآن.
نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تلبسهم تاج الوقار يوم القيامة يا رب.
هذا شو دلالة على أهمية الأسرة في تحبيب وغرس حب القرآن وحفظه وتعليمه للأبناء من الصغر.
نعم ما شاء الله تبارك الله. فطريقتك تسمع وبعدها تكرر،
نعم،
وبعدها حتى تنتهي من الحزب اللي أنت إن شاء الله مقرر كحفظ.
نعم.
وبعد ذلك؟
بعد ذلك أربط الآيات زي ما قال الشيخ، أني أكرر الآية الأولى مع الآية الثانية وأكرر إلى نهاية الصفحة.
نعم.
من ثم إذا أبغى أثبت أقرأ الصفحة كاملة أكثر من مرة ثم أسمعها.
جميل جميل ما شاء الله.
هل لك حفظ فقط أو حفظ ومراجعة؟
علي حفظ ومراجعة. نعم.
لو قطعت شوط في الحفظ ترجع تراجع؟
نعم، مداوم على المراجعة.
هاي الشيخ لك تعليق أنت.
بعد ما نحن عندنا طريقة، إذا انتهى من الحفظ في حاجة اسمها مراجعة صغرى ومراجعة كبرى. المراجعة الصغرى آخر 5 دروس حفظها، يعني مثلا هو حزبه اللي يحفظه يوميا نص صفحة، آخر 5 نص صفحات لازم يسمعها عند
المعلم قبل،
يعني صفحتين ونص يسمعها، هذه مراجعة صغرى، ما دخلها بالمراجعة الكبرى اللي هي المحفوظة السابقة، فمهم جدا لكي يعني ما ينسى.
هل تقصد يا شيخنا بالمراجعة الكبرى اللي هي التثبيت؟
المراجعة الكبرى
تثبيت؟
إيه؟
طيب إيش طرق التثبيت؟
نعم؟
طرق التثبيت ما هي طرق التثبيت؟
طرق التثبيت دائما التكرار، يقول لك ما تكرر تقرر، فكل ما كرر الشخص يثبت عنده الحفظ إن شاء الله.
جميل، ما تكرر
تقرر.
جميل هذه القاعدة. طب معلش أنا بسألك سؤال، ممكن أنت عندك، لأني أنا قابلت يعني بعض الحفاظ بالذات كبار السن، يمكن سمعت بالمقارئ القرآنية، يعني يقول تبدأ تحفظ بدون أن تراجع بالأحزاب، وكل ما يزيد الحفظ يزيد الحفظ. هل ترى هذه مناسبة للصغار؟
والله هذه ممكن تكون مناسبة للكبار، الصغار النسيان عندهم
سريع
سريع، فمهم جدا الطالب إحنا إذا قطع شوط ولو بسيط إنه يعني ثبت الشوط المقدار اللي حفظه هذا.
جميل جميل. طيب أنا بسأل مهند يعني سؤال، يعني أنت طالب، لازل طالب؟
نعم.
في أي مرحلة؟
الثانوية.
هل في تعارض ما بين حفظك القرآن والدراسة؟
أبدا بالعكس، بل القرآن يمكن هو السبب في توفيقي بعد الله في هذه الحياة
حتى في الدراسة.
نعم.
يعني أحيانا يأخذ، يقول القرآن مع الحفظ يأخذ وقت، يعني
بالعكس القرآن في يبارك في وقتك يزيده،
وهذا عن تجربة يعني.
نعم.
تجربة أنت مجربها أن القرآن يبارك في الوقت حتى في موضوع الدراسة.
نعم
ما شاء الله تبارك.
يعني لامست هذا في
نعم نعم
حياتك؟
أيوة بالعكس القرآن كله بركة.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب يا شيخنا أنا بسألك سؤال، بما أن أبو عمر ما شاء الله من الرجال الكبار في السن
ما شاء الله عبد الرحمن،
فيعني زي أبو عمر مثلا لو يبغى يحفظ القرآن، إيش الطرق اللي ممكن يحفظ فيها القرآن؟
تقصد للكبار
ما يعني
قول الموظفين
أكبر من أبو عمر.
الموظف ممكن نفس الطريقة اللي أنا ذكرتها،
المقارئ
إيه
هم، أنا قرأت في يومان في الأسبوع أو زي كذا، بس ممكن أنت عندك أكثر علما بها.
أنا جربتها حتى يومين في الأسبوع.
آه.
تنفع للموظفين بحيث أنه مشغول كذا، يقرؤون حزب حزب حزبين ويستمرون عليها، مناسبة طريقة جميلة، لكن يعني تأثيرها مو زي تأثير اليومي.
طيب كم المقدار اليومي اللي ممكن لحافظ القرآن أن يتدارسه ويحفظه ويردد فيه يوميا؟ المقدار اليومي الورد اليومي.
طيب حافظ القرآن يحتاج يعني، طبعا حافظ القرآن يحتاج 5 أجزاء كورد يومي.
يوميا 5 أجزاء؟
5 أجزاء. هذا نحن نتكلم عن شخص حافظ
ختم، يعني
ختم وحافظ للقرآن، بس يحتاج يكرر عشان ما ينسى. وفي قاعدة يقول لك من قرأ 5 لم ينس، يعني ما تنساه إن شاء الله، لازم تكرر. طبعا في البداية يكون صعبة، 5 أجزاء يوميا صعبة، لكن إذا استمر فيها جزء جزئين يصل إليها إن شاء الله.
طب أنا خلني أسألك سؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأنت لا نزكيك على الله، أنت قد تعلمت القرآن ولن تعلم القرآن، كيف وجدت أثر هذا ثمرته عليك على حياتك على وقتك؟ يعني أنت جل وقتك ينقطع مع القرآن، أنت حين تجي ساعة ساعتين وهذا وقت يعني استقطعته لله سبحانه وتعالى يوميا، كيف رأيت هذه الأوقات بركتها عليك وعلى حياتك؟
صراحة بركتها في علي وعلى حياتي في أشياء كثيرة، يعني ممكن ما أحصيها أو ممكن ما يسعفني يعني ما استحضر الكلام، لكن يبارك لك في جميع أمور حياتك. يعني أحيانا بعض الأمور تصعب عليك سبحان الله، يعني
تأتيك مخارج لك.
مخارج من حيث لا تعلم، كله بسبب القرآن. حتى ممكن أنا أذكر للشباب يعني معتصم أو الأستاذ معتصم، لولا القرآن ممكن ما عرفتوني، أو ممكن لو مو القرآن ما كان
ما ظهرت وعرفت معي. بين الناس فعلا يعني رفع من مكانتك هذا القرآن.
اللهم لك الحمد
ما شاء الله. طيب لو أنا جيت على الحين مهند وبسأله عن تأثير القرآن على موضوع اللغة، موضوع مخارج الحروف، موضوع الإلقاء، موضوع قوتك في اللغة العربية وفي التحدث.
أذكر على هذا قصة التحفيظ، قمنا مسابقة لفن الخطابة، ومع حفظ القرآن وتكراري ومخارج الحروف قراءة دائمة، فيعدل عندك مخارج الحروف. فالقصة أنه لما قمنا مسابقة أخذت المركز الأول ولله الحمد لفن الخطابة، هذا من تأثير القرآن على اللغة والنطق الحسن
حتى على الفصاحة. وذا القرآن يظل هو يعني يحسن من مخارج الحروف ومن مخارج الألفاظ ومن القدرة على الكلام والقدرة على الخطابة والإلقاء.
نعم.
وهذا مشاهد حتى في مسابقات التعليم التي تقام في التعليم في المدارس في المسابقات بشكل عام، أن طلبة تحفيظ القرآن والحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى تجدهم دائما هم في مصاف الطلاب وفي الأوائل غالبا يعني. نعم. ما شاء الله تبارك الله.
طيب صحيح تخرجت يا محمد من مركز القياس درجات التوب العالية من مدارس تحفيظ القرآن هم اللي حصلوا على الدرجات العالية.
أعلى درجات حصلوا على في اختبارات قياس كانوا من الحفاظ من مدارس تحفيظ القرآن الكريم. عندك قصة يا شيخ عن يعني طالب عندكم في الحلقات مثلا كان له قصة يعني مميزة مثلا مرت بكم في الحلقات؟ هل في قصة عندك مثلا في حفظ مثلا طالب جاء كان يبغى مثلا يحفظ وأولياء الأمور كانوا يحفزونه؟
في من القصص في عندنا طالب يعني كان عنده في النطق شوية صعوبة، لكن مع المثابرة مع الجد والاجتهاد ما شاء الله استطاع أنه يعني استطاع أنه يصل في 4 سنوات فقط. يعني كان هذا أول ما جاء إلينا ما كان يعني النطق عنده شوية صعب، هو من يعني من دول أفريقيا، لكن سبحان الله مع بركة القرآن ومع الجد والاجتهاد وحرص يعني أبوه وأمه استطاع الحمد لله إلى أن ختم كتاب الله ولله الحمد.
ما شاء الله ختم القرآن كامل في 4 سنوات.
4 سنوات
مع العلم أنه جاي أصلاً داخل الحلقات ما يعرف يعني يتكلم.
يعني يتكلم عربي لكن مكسر يعني. لكن سبحان الله مع الجد والاجتهاد استطاع أن يصل الحمد لله.
ما شاء الله تبارك الله. طيب إحنا الحين مع مهند ونبغى نأخذ يعني نسمع تلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بالقرآن وأن يجعلك قرة عين لوالديك وأن تلبس والديك إن شاء الله تاج الوقار يوم القيامة على هذا على هذه التلاوة وعلى هذا الحفظ وعلى إن شاء الله إتمام القرآن بإذن الله زي ما وعدتني ترى السنة الجاية
إن شاء الله.
السنة الجاية إحنا نستضيفك إن شاء الله في نفس المكان وأنت حافظ.
إن شاء الله يختم قبل.
قبل لكن باقي موضوع التثبيت والشيخ ترى ما بيسيبه يعني ما حيتركه.
بس أنا ودي أسأل الشيخ قبل ما نختم إحنا. الآن الطفل الصغير تعرف تقول له القرآن فضل القرآن لا يعي. طب ما إيش أعظم محفز بالنسبة للوالدين لأبنائهم الصغار في إلحاقهم بمثل هذه الحلقات؟
طبعا الوالد يعني يبحث عن بيئة مناسبة يعني تحفيظ وكذا. أنا عندي يعني تجربة شخصية عن نفسي، كنت لما كنت صغير أي فرع أختبره حتى لو جزء عام أو انتهي من جزء عندنا في البيت يعني زي المناسبة كده يعني عشاء غير أو حفل مصغر، فهذه الأشياء تحفز الصغير. فهذا من هذه الأشياء
تعطيه دافع يعني
ومحفز زي
يعني كل مرة تعطي مثلا احتفالية
احتفال. ممكن الأب يعني أنا مرة حصلت لي يعني شفت زمان كان في البيبسي القوارير هذه. فالوالد لما انتهيت أظن من كم جزء جاب 4 حبات ووزعها على أهل الحي. أنا صغير ترك أثر فيه سبحان الله.
بقت راسخة فيك.
بقت من وأنا صغير إلى الآن ولله الحمد يعني.
وتعتبر دافع حتى إحنا نرى بعض الأحيان بعض الطلاب لما يختم القرآن أو لما يتم جزء أو كذا يكون فيه أولياء أمور موجودين وطلاب موجودين فيهنئونه على هذا الإنجاز وعلى وهذا فيه والله أثر كبير جدا يترك مثل ما حصل معك يعني أثر يترك في قلب الطفل وفي نفس الطفل حتى لما يكبر يكون هذا الدافع كبير جدا لإتمام حفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يتم ويتعلق قلبه بذلك القرآن.
طيب احنا على وشك تختيم يعني كلمة كان لك أي كلمة توجهها للمشاهدين وصية نصيحة في المجال لك يعني.
نصيحتي للمشاهدين بالذات للآباء يعني ابنك إذا أردت يعني يتبع طريق الصلاح وطريق الهداية عليك أول شيء بالقرآن. ابنك إذا حفظ القرآن أو يعني قرأ القرآن وحفظه وتدبر القرآن بإذن الله يكون من الصالحين في المجتمع بإذن الله.
طيب وعندنا مهند كلمة كذا للحفاظ صغيرة.
أوصيكم بالورد اليومي، الواحد لا يترك الورد اليومي عشان لا ينسى القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك. إذا أبو عمر
الله يسعدك أبو عبد الرحمن، حنا باسم فريق البرنامج نشكر لك أستاذ معتصم تلبية دعوة برنامجنا. نشكرك مهند أيضا تلبية دعوة البرنامج.
حياك الله.
أيضا الشكر لكم مشاهدين الكرام، عشنا لحظات جميلة ورائعة في برنامجكم زاد الليالي في أولى حلقاته في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نراد العزة والرفع فعليه بالقرآن. القرآن يرفع من الأشخاص ويرفع من مكانتهم ومقامهم في الدنيا والآخرة. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل مشاهدين الكرام في الحلقة القادمة. إلى ذلك والحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
ليالي الخير تجمعنا بكم، طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.